بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ ثامر بالأمس يقول بأنه حصل له قصة طبعا مع صاحب العمل، يقول حصل أنه يعني فصله من العمل وشيء من هذا القبيل. يقول الآن بيني وبينه قضية في المحكمة، طلب مني القاضي أنني أذكر صفة اليمين، يقول كيف أحل في اليمين. طبعا الأخ ثامر يظهر صار عنده لبس في قضية يعني كيفية اليمين. أخوي ثامر، مثل ما قلت لك بالأمس فيما يتعلق بطلب القاضي، القاضي أدرى باليمين، هو أدرى وسيعطيك قسم معين، لكن هو يريد فيما يظهر والله أعلم يريد منك أن تعطيه يعني الحلف على ماذا، ما هو الشيء الذي أنت تريد أن تحلف عليه، هذا الذي يظهر. وممكن تراجع القاضي من جديد، ما في مشكلة، يعني ترجع للقاضي تقول له مثلا ما فهمت أنا ماذا تريد، تريد صيغة معينة. أنت الآن تتهم صاحب العمل بأنه الآن تعسف في فصلك، تتهم صاحب العمل بأنه كاد لك مثلا، تذكر هذه الأشياء، تذكر وتطلب منه أن يقسم. أبو شيم من العراق يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، يقول كيف تضبط مالك ومالك، أو ما معنى يعني من حيث الفتح أو الكسر. أخي الفاضل، لا، هي تضبط أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، بارك الله فيك. وهذا الحديث يا أبا شيماء له قصة، وهو أن رجلا رفع أمر أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كون الأب أخذ من مال ولده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت ومالك لأبيك. وطبعا هذا الحديث ليس على إطلاق، وإنما ذكر العلماء شروط وضوابط وقيود في مسألة أخذ الوالد من مال الولد، يعني بمعنى ما يأخذ منه ليعطي ابنه الآخر، ما يأخذ منه فيجحف برأس المال، ما يأخذ منه الأشياء الضرورية، يعني مثلا مثل ما ذكر الفقهاء غطاء النوم وشيء من هذا القبيل، لا، وإنما يأخذ إذا كان هناك زيادة. إقبال من العراق، هي الأخيرة طبعا في اتصالات الأمس، تقول يعني هي قدمت على الحج 3 مرات، تقول ما خرج اسمي، تقول قالوا بأن هناك حج تجاري يعني لكن يدفع مبالغ أكثر، هل هذا حلال أم حرام؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين بالحج التجاري، هو حج ضمن يعني لا يخرج عن النظام ولا على الترتيبات اللي وضعت من قبل الوزارة، ولكن هو فيه تسهيلات أكثر، ولكن تدفعين مبالغ أكثر، ما في شيء، ما في بأس أنك تذهبين مع ما يسمى بالحج التجاري. أما إذا كان القصد، لا، القصد أنك يعني فيها مخالفة للأنظمة، فيها إحراج للجهات في السعودية بحيث أنهم سيفاجئون بالأعداد الكثيرة هذه، مع أن هناك حصص محددة لكل دولة، لا، هذا ما يجوز. أما إذا كان لا، هو قصدك بأن هو يدخل ضمن حصة الدولة هذه، لكن ما يدخل ضمن القرعة، ما يدخل، وإنما له سبيل آخر، ما في شيء، بارك الله فيك. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات اللي تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك بي؟
مرحبا.
الله يجزاك الله خير. حمد
لله. حياك الله.
أبي سائل طال عمرك.
تفضل.
طال عمرك. السؤال الأول، الإمام في صلاة السرية يستعجل، ما يمديك تقرأ من بعد تكمل الفاتحة. أيوه. وبعدين في التشهد الأولي يعني يطول، التشهد الأولي يطول. أيوه. السؤال الثاني طال عمرك. السؤال الثاني عندي شخص. أن بدل اسم من اسم ثاني أول لاسم ثاني، والحين هو توفى رحمة الله، أبي أحج عنه، كيف أحج عنه عن اسم الأول واسم الثاني، كيف الحين أذكره؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، رحمة الله وجهك.
مرحبا.
ألف سلامة حبيبي.
أمة الله من ليبيا، تفضلي يا أمة الله، راحت ولا موجودة؟ طيب طيب علي بارك الله فيه يسأل يقول عندنا الإمام في الصلاة السرية يستعجل، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للصلوات السرية هي الظهر والعصر، والمطلوب من الإمام عموما في الصلوات عموما أن يقرأ الفاتحة أولا ويقرأ ما زاد عن الفاتحة من سور القرآن. وقد وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصف دقيق، ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى العصر يعني دخل في الصلاة، فيذهب الذاهب إلى البقيع يتوضأ ثم يعود ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وهذا يدل على أن الرسول كان يطول في الصلاة السرية. ولذلك أخي الفاضل، يعني ممكن تنصح الإمام بشكل حبي وودي وسري وخاص، تقول له أبغاك في كلمة بعد الصلاة بينك وبين، تقول يا طول العمر يعني جزاك الله خير، الصلوات الظهر والعصر أشوفك تقصر فيها، لو قرأت مثلا بسبح اسم ربك الأعلى، لو قرأت بالليل وضحاها والشمس، عفوا بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها والتين والزيتون. طيب، لأن أنت مثل ما ذكرت بأنه ما يمكنكم تدركون قراءة الفاتحة، إذن هذا إخلال، هذا واضح بأن إخلال، فتنصح لله عز وجل بينك وبينه، تقول له احنا جايين نصلي، ما لسنا في سباق، احنا جايين نصلي ونطلب الله عز وجل ونقرأ القرآن ونقرأ الفاتحة وما زال عن الفاتحة. قدم لها النصيحة هذه، وهذه حقيقة نصيحة لإخواننا أئمة المساجد، وهذا ملاحظ للأسف أصبح الآن عرف عند أئمة المساجد أن العصر هذه يخففونها بحيث أنه ما يقرأ إلا الفاتح، وهذا غلط. شوفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، عندكم الآن دواوين السنة الصحيحين، السنن الأربعة، مسند أحمد، موطأ مالك، شوف اقرأوا فيها أئمة المساجد، أنتم اقرأوا شوفوا كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من العلماء من اجتهد وجمع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تطلعون فيها. وكذلك الظهر، الآن أغلب الناس الظهر ما يمدي، يعني الظهر يمكن 5 دقائق 6 دقائق بس، وهذا غلط. الظهر والعصر 10 دقائق أكثر، يعني خلوا الناس تقرأ، خلوا الناس تدعو، بارك الله في الجميع. طيب، من تفضل يا أمة الله؟
أنا معك أمة الله من ليبيا.
تفضل يا أمة الله.
أنا بنسألك سؤالين. أنا عندي زي ما تقول لي قضية، زي ما تقول عندنا حماتي رجلها مات، قتلوه، عرفت فيه؟ شو قعدت في العدة، شو إذا ما قبلوهاش أهله بعد العدة ما قبلوهاش، شو جت لي حوش أهله، واحد تبي تأخذ حريتها، يعني زي ما تقول تبي تظهر متبرجة، تبي تظهر بكونات بباديات بمكياج، أخوتها وقفوا عليها، قولوا لها ما تطلعيش هيك، أنت عندك خدمة، أنت معاش ينزل، على تمشي تقري دورات ثاني، على تظهريك، شو أمهم زعلت عليهم، خلوا بنتي على حريتها، والله نزعل عليكم. هل يكون هذا عادي غضب الوالدين أم كيف يعني؟
وطيب الآن إذا بقيت في العدة تفصل من الوظيفة؟
لا هي العدة طلعت منها وعندها وظيفة، ينزلها معاشها، إحنا في ليبيا ينزلها معاشها حتى خارج الملاك، يعني بدون ما تخدم. وتبي تخدم خدمة ثانية، تقرا كورس ثاني، تدير صيدلية، في الصيدلية وأخوتها مش راضيين، هي عندها ولد وبنت، يقولها ربي صغارك وعندك المعاش، ليش تطلعي متبرجة، وعارفين إن أختي يعني صعبة شوية وتطلع متبرجة، ما تطلعش محتشمة يعني.
أيوه.
لا وقفوا لك أخوتها، دول عصبيين عليها، الأم غضبت على الأولاد، يعني جت مع بنتها أنت، هل كيف يعني، هل يعني يخلوا يرابوا أمهم ويخلوا بنت أختهم على حالها ولا كيف؟
إن شاء الله يا أمة الله تسمعين الجواب.
أيوه بارك الله فيك.
أهلا وسهلا، مرحبا. أم صالح. أم صالح
مرحبا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
مرحبا سينو، بغيت أسألك، عند أنا لقيت نعول في السوق.
أخذ التلفزيون أم صالح، أخذ التلفزيون الله يرضى عليك.
أنا لقيت نعول قل لك في السوق عندنا هنا في بنياز.
إيه.
والناس سألت أصحاب المحلات والذي عندهم، قلت لهم حطوهن عندكم، ورفضوا أصحاب المحلات، قالوا لا اللي تلقينا في الشارع شليه. وأنا النعول قاعدة عندي هنا في البيت يمكن سنة، ما حد ما لقيت صاحب النعول، ما دريت وش أسوي فيها.
غاليات ولا رخيصات؟
والله حسب، أنا سألت أصحاب المحلات يقولوا 150 200 يمكن. بس ريالي شلهن وعطاهن واحد ونزل صدقة على صاحب النعول، بس ما دريت، أنا ما طمنت، قلت بتأكد يعني.
ما زالت عندك؟
لا ما عندي.
وش سويتي فيهم؟
ريال يشلهن عطاهن واحد من قرباه ريال تعبين قالوا ودفع عندهن فلوس حق النعود.
إيه دفع عنهم فلوس وتصدق فيها.
إيه تصدق فيها.
طيب يا صالح أبشري أبشري.
يا مرحبا والله.
مرحبا هلوس. أم مريم.
ألو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك يا شيخ في الله جزاك الله خير على كل ما تقدمه لنا وخصوصا الجالية المسلمة في الخارج.
الحمد لله الله ينفع بالجميع أختي.
يا رب العالمين لا تنسانا من دعائك من
جهتك. الله يوفقنا وإياكم يبارك فيك.
لدي سؤالين جزاك الله خيرا.
تفضلي.
ابني يريد أن يتزوج أطلب منكم الدعاء. أريد يريد أن يتوزع أن يتزوج على الطريقة طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
السؤال الثاني بالنسبة للاحتفال بالوليمة بوليمة الزواج يكون النساء فقط ليس هناك اختلاط الحمد لله لكن نسأل هل الموسيقى التي تكون بين النساء أغاني موسيقى هل هي حلال أم حرام؟ من فضلك أرشدني أرشدك الله إلى طريق المستقيم.
شاء الله يا مريم أبشري
ولا تنسانا من الدعاء. جزاك الله خيرا.
الله يحفظنا وإياكم يوفقنا وإياكم كل خير.
بارك الله فيك.
فضل يا علي من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله يا علي.
بارك الله فيك.
فيك بارك.
عندي سؤال.
فضل.
بسأل من الرواتب النافلة.
إيه.
بما فيها مذهبنا نحن المالكي.
نعم.
الصلاة ركعتين الفجر. والسنة اللي بعد المغرب. عندنا جحر ولا سر ومشولة ولا غير مشولة؟
ايش عفوا مشوره يعني قصدك سورة بعد الفاتحة؟
ايوه بعث صور بعد الفاتحة. انا بقرأ في صلاة الفجر اللي بيقول يا أيها الكافرون والإخلاص ومن جحرها لكن في مذهبنا المالكي يسروها يعني.
شالي علي
بارك الله فيك أرجو منك الإجابة الوافية وفقك الله.
أبشر يا علي أبشر. ساندرا تفضل. يا ساندرا من أمريكا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم صحيح يا ساندرا؟
صحيح.
طيب تفضل أختي.
في عندي بنت ضربتها السيارة وبطلت تحتي وسويت عنها خروف الطيب ونسوي حفلة هكيت أنا هين بذبحوش الخرفين في أمريكا. إذا بجيب خروف مذبوح جائز وبسمي عليه؟
أنت نذرت نذر؟
نذر.
أنت قلت لله علي أن تكلمت بذبح خروف ها؟
ما كنتش بذبح كنت بسوي خروف.
إيه.
وبعدين بدي أدري كديش عمره لازم يكبر خروف.
أيوة. طيب البنت تكلمت الآن؟
البنت زمان إلى.
أيوة.
في 5-6 سنين النذر هالكيف.
نعم نعم. أبشري يا أخت الفاضلة ساندرا أبشري.
كديش عمره وبنت مذبوح ورادي.
إن شاء الله.
يكون على المسالخ مذبوحات.
إن شاء الله.
وبدي أعرف بجوز نجيبه مذبوح ولا لازم نذبح.
إن شاء الله تسمعين الجواب مفصل بعد قليل إن شاء الله. أهلا وسهلا. رامي. راما. تفضلي يا راما.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا أختي.
لو سمحت عندنا حفل يوم الأربعاء وبدنا نحط ميكاب بصير نجمع الصلوات الظهر العصر والمغرب والعشاء مع بعض.
عفوا عيد يا راما عيد السؤال.
بصير نجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل مع بعض يوم الأربعاء عندنا حفلة نسألك نستفسر إنه بصير نجمع الصلوات
حفلة زواج؟ إن شاء الله يا راما.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضلي يا فرح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
أول سؤال صلاة الضحى فاتت ما صليتهاش اليوم هل يجوز نصليها الثاني يوم نعوضها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني وحدة استدانت مني دين بعد فترة صارت عندي جت زكاة هل نستطيع نعتبر الدين اللي أعطيتها لها زكاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث سجود السهو ركعة أو ركعتين وكيفية الصلاة، صلاة سجود السهو.
قصدك سجدة أو سجدتين؟
وبارك الله فيك وطال عمرك.
أهلا وسهلا فرح. ها طيب نكتفي بهذا القدر. طيب أرجع للأسئلة. الأخ علي بن أبو ظبي بارك الله فيه في سؤاله الثاني ويسأل يقول عندنا الإمام أيضا يطول في التشهد الأول، يقول هل هذا مشروع؟ نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل أحيانا في التشهد الأول، وبعض الفقهاء يقولون بأن السنة في التشهد الأول أن يخفف، ويستدل لذلك بحديث عند أصحاب السنن إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول كأنما يجلس على رضف، يعني هو الحجارة المحمية الحارة، يعني من يستعجل، هذا ضعيف. لكن عموما لو أطال ما في شيء، يعني التشهد الأول لو جاب التشهد الأول مع الصلاة الإبراهيمية ما في بأس، لأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. علي يسأل يقول في شخص يعني غير اسمه، يقول كان له اسم وبعدين غير اسمه، يقول توفي رحمة الله عليه، يقول الآن أبغى أحج عنه، لما أحج عنه بأي اسم؟ أخ الفاضل تحج عنه وتسميه بالاسم الأخير، الاسم الأخير الذي مات عليه، تقول اللهم مثلا لبيك اللهم حجة عن فلان، تسميه قل لبيك اللهم حجة عن فلان. ولو ما سميته يا علي ما عليك شيء، يكفي النية، أهم شيء النية أنك تحج عن هذا الشخص الفلاني، هذا يكفي النية بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول بأن امرأة توفي عنها زوجها وعندها أولاد، تقول للأسف الشديد ما اعتدت، ما التزمت العدة، وأيضا متبرجة تخرج إلى الدوام، إخوانها يمنعونها ويقول هذا لا يجوز، أمها واقفة معها، والإخوة الآن يسألون يقولون هل لما نخالف الوالدة في مثل هذا الأمر نكون عاقين لها، وما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة لهذه المرأة يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره كثيرا وأن تندم طويلا على تركها العدة، لأن العدة واجبة، عدة الوفاة واجبة على المرأة. فالله جل وعلا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ولذلك جماهير أهل العلم على أن العدة، عدة الوفاة واجب على المرأة، والعدة تشتمل الابتعاد عن أمور الزينة، وتشتمل على منع الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. ونحن في هذا البرنامج نفصل كثيرا في هذه المسألة بسبب الجهل عند أغلب النساء. الآن انتهت العدة ما تنقضي، العدة ما تقضى، الواجب عليها الندم والاستغفار والتأسف على ما سلف منها وكان، وتفريطها بمثل هذه الصورة بمثل هذا الأمر فتندم، هذا أمر أول. الأمر الثاني فيما يظهر بأن إخوتها رأوا بأنها غير يعني غير مستقيمة وغير ملتزمة بأحكام خروج المرأة، ولذلك لهم الحق الكامل في مثل هذا، ولا يجوز لوالدتهم أنها تعينها على معصية الله، ما يجوز، يحرم على الوالدة، يحرم عليها أن تعين ابنتها على التبرج أو الخروج مثلا من دون سبب ومن دون حاجة. فالله جل وعلا يقول لأمهات المؤمنين، لاحظي أمهات المؤمنين، يقول جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. قل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية خروج المرأة، حتى قضية صلاتها في المسجد، الأفضل أن تصلي في البيت، أفضل شيء للمرأة أن تصلي في البيت. ولذلك لما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ماذا قال بعده؟ قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، بل جاء التصريح منه صلى الله عليه وسلم على أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف الآن تخرج المرأة بمثل هذه الصورة؟ ولذلك أخت الفاضلة ممكن تجتمعين مع والدتها ومع إخوانها ومعها هي، ويقولون لها بأن ما دام أن المرأة تريد أن تعمل ما في مانع، بس بشرط أنها تلتزم الأحكام الشرعية، تلتزم الحجاب الشرعي، تلتزم طاعة إخوانها، لأن إخوانها الآن ما يأمرونها بمعصية. العجيب أن والدتها تأمرها بالمعصية أو تعينها عفوا على المعصية، وإخوانها يأمرونها بطاعة. يعني إخوانها الآن
ما أمرها بفساد ولا أمرها بشر ولا أمرها بمعصية، أمرها بطاعة، طاعة دل عليها الشرع والعقل الصريح السليم، ودل عليها العرف أن المرأة ما تخرج بمثل هذه الصورة. ولذلك أخت الفاضلة يعني الإخوة هؤلاء بالنسبة لهم يتلطفون مع الوالدة ويخبرونها بأنهم يريدون الخير لابنتها وأنهم يريدون الصلاح لها وأن وجودها في بيتها تربية أولادها أفضل من كونها تخرج، هم يصرفون عليها، هم يتعهدون يقول نحن نصرف عليك. وإذا أرادت الخروج وتقول والله عندها صيدلية وعندها شيء طيب تعمل ما في بأس، لكن بضوابط شرعية وبحدود مثل ما ذكرنا، تلتزم الحجاب، تلتزم قضية يكون بينها وبين الرجال مسافة معينة، هذا الذي أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم صالح من أبو ظبي تقول بأنها لقيت نعال أكرمكم الله تقول في السوق، تقول حاولت أني أوديها للمحلات رفضوا، قالوا لا هذه خلاص فما يعرفون صاحبه. تقول بقيت أكثر من سنة، تقول قام الرجال عندي وعطاها شخص واحد شخص آخر وعطى قيمته وتصدق فيها عن نية صاحبها. أم صالح الله يرضى عليك، عندنا اللي يلقاه الإنسان في الشارع أو في السوق على ضربين، شيء ما يرجعون له الناس، يعني متوسط الناس يقول ما نرجع له، يكلفنا شيء زهيد بسيط جدا، هذا يجوز للإنسان التقاطه وتملكه مباشرة. ولذلك العلماء يقول مثل حبل، قطعة حبل ولا عصا ولا شيء اللي ما تتبع همة أوساط الناس يقول يجوز للإنسان يأخذه. أما اللي تتبع همة أوساط الناس، ليش أنا سألت قلت لك كم النعال كم سعره، قلت لي يعني كذا 150 أو 200، هذا يرجعون له الناس. أنا لو يضيع النعال ها أرجع لدوره، لماذا؟ لأنه غالي، 150 و 200 غالي بالنسبة لي، ونعال تختلف، في نعال كرمكم الله بخمس دراهم وفي نعال 200 وفي بألفين. ولذلك المبلغ هذا مهم جدا يرجعون له. أنت كان الواجب عليك أنك ما تشيلينه، هذا الأصل، ما تشيلينه خلينا مكانه، من تشيلينه خلاص أصبحت يدك أمانة، أنت مسؤولة عنها أمام الله عز وجل. أي شيء الإنسان يشوفه في الشارع ويتركه مو مسؤول أمام الله، أما إذا شاله خلاص إذا صارت يد أمانة، يد أمانة يجب عليه أن يحافظ عليه ويعرفه سنة كاملة، سنة كاملة يعرفه عند في الأسواق عند المحلات، أو يعطي رقمه يقول راعي الدكاكين، راعي الدكان مثلا أو أكثر من دكان يقول هذا رقمي، أي واحد يسأل عن نعال أكرمكم الله مفقودة تراها عندي أو ذهب قطعة ذهب أو أي شيء أو محفظة. ها الآن أنت تقول مر عليها سنة، إذا كنت عرفتيها وبينتي وعطيت رقمك إن شاء الله تؤجرين، ولو هذه النعال كرمك الله عندك كان صارت ملك لك بعد السنة، ما دام أن زوجك تصدق فيها أو أحد أولادك ما أدري نسيت والله، ما دام تصدق فيها إن شاء الله الأجر لصاحب النعال وما عليك شيء. أم مريم من فرنسا تقول بأن ابنها يريد أن يتزوج وحريص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أم مريم أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي ذريتك وأن يبارك في ابنك، صلى الله عز وجل أن يبارك في المسلمين جميعا. وطيب والله جميل أني أسمع مثل هذه الأسئلة في وقت، وللأسف الشديد أصبح الناس يتفاخرون بالمخالفات، أصبح الناس يتسابقون إلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح عندنا إسراف، أصبح عندنا تبذير، أصبح عندنا فشخرة وفخفخة، أصبح عندنا مباهاة، أصبح عندنا شيء والله مؤلم مؤلم. و البدع تقول المخالفات تقول أختي أختي، كل ما يقوم هذا تأتي مخالفات كثيرة. ولذلك جميل والله أني أسمع مثل هذا السؤال، الشخص يريد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول أن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج بناته وشهد زواجات الصحابة، فكان هديه واضح في مسألة الزواج. أخت الفاضلة بالنسبة لابنك طبعا لما يعقد على المرأة ويفرض لها المهر واكتملت الشروط بالنسبة لإقامة حفلة الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم أقام حفلة لابنته فاطمة، حتى قال لعلي قال عندك شيء مهر يعني؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ كان له درع فأعطاها مهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسط النطع، فجاء الصحابة هذا يأتي بالتمر، هذا يأتي بالأقط، هذا يأتي بالشعير، فجاء سعد يعني بن وقاص بكبش، جاء بكبش. فالمقصود هذه إعانة للزوج في مسائل الزواج. وابنك بارك الله فيه أهم شيء أنت سألتي سؤال آخر فيما يتعلق بقضية الوليمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف الدف. وأما استعمال آلات المعازف فهذا لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بالاتفاق على أن هذا لا يجوز. أما الدف فمشروع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا عليه بالدف أعلنوا هذا النكاح. فبارك الله فيك تعلنون هذا النكاح، وحتى لو قلتي أنت حفلة نساء طيب تجمعون النساء يضربون بالدف يقولن القصائد الجميلة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت فاطمة من زواج أحد الأنصار الأنصاريات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ قالت من عرس فلان. قال ماذا قلتم؟ قالوا ما قلنا شيء. تقول عائشة قال لا، لو قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمرة ما سمرت عذاريكم. فالمقصود بأن يقال شعر طيب فيه مثلا الثناء على الزوج، الثناء على الزوجة، الثناء على بيت أهل الزوج وبيت أهل الزوجة، طيب، أو شعر فيه فضيلة وحث على الكرم والشجاعة والفضيلة والطيب والخير مثل الكلام هذا. وبعدين إذا دخل ابنك على زوجته السنة طبعا أن يصلي ركعتين هو وإياها، إن كانت يعني ما عندها عذر شرعي يصلوا ركعتين، هو يصلي قدامه وهي تصلي وراه، ثم يضع يده على ناصيتها ويقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها، وهي أيضا تدعو الله أن الله يبارك لها في هذا الزوج. وإذا كان الزوجان نيتهم طيبة، إذا كانوا نيتهم طيبة ويريدون العفاف الله عز وجل يبارك لهم. وثم بعد ذلك بارك الله فيك يعني الوليمة مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، فتجمعون الأقارب النساء لوحدهم والرجال لوحدهم يجمعون الأقارب. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البساطة وهذه الأشياء الجميلة. طبعا الفرح يختلف عن الحزن، ولذلك بعض الناس الآن عنده يعني فهم للدين مغلوط، يحسب بأن ما يجوز شيء في الزواج، لا ضرب دف ولا قول مثلا القصائد ولا الشعر، لا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا هكذا، وقال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالمقصود يا أختي الفاضلة بمثل هذه الصورة إن شاء الله يحقق يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عموما يا أختي أم مريم هناك كتيبات جميلة لبعض العلماء في آداب الزفاف وآداب الزواج، ممكن ابنك يطلع عليها وأيضا يحصل أكثر مما قلت في هذا الأمر. عالم ليبيا يقول بأنه يسأل عن الرواتب النافلة، يقول بالنسبة لما يتعلق بركعتي الفجر وسنة المغرب، يقول هل هي جهر أم سر مثلا، وهل يقول إحنا ما نقرأ بعد الفاتحة شيء. أخوي علي بارك الله فيك، أكمل الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفت صلاته فرضها ونفلها وصف دقيقا، حتى كان الصحابة يذكرون ماذا كان يقرأ في الصلاة السرية، ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أحيانا كان يخرج بعض الآيات حتى يسمع الصحابة ويعلمهم ماذا كان يقرأ. ولذلك أخي الفاضل أولا سنة الرواتب هي 12 ركعة، وبعض العلماء يقول 10 ركعات، لكن عندنا أحاديث أخرى تشير إلى أنها 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 قبل بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. آكد هذه الركعات ركعتي الفجر اللي قبل الفريضة. لماذا؟ لأن الرسول ما تركها لا في حضر ولا في سفر، ما تركها لا في حضر ولا في سفر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما بالفاتحة وبيقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، في الركعة الثانية بالفاتحة وبيقول هو الله أحد يعني بعد الفاتحة. فهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسر فيهما، ما كان يجهر عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقرأ قراءة يحرك فيها لسانه ويسمع نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. لو اقتصرت أخي علي على الفاتحة فقط صلاتك صحيحة، لأن ما زاد عن الفاتحة في الفرض والنفل سنة، ما زاد عن الفاتحة في الفرض والنفل سنة، فلو تركتها صلاتك صحيحة والحمد لله رب العالمين. لكن الأفضل أنك تأتي بالفاتحة وتأتي بما زاد عن الفاتحة. ساندرا من أمريكا تسأل تقول يعني تقول بأن ابنتها يعني أصيبت بحادث سيارة، ثم بقيت لا تستطيع الكلام مدة، تقول نذرت أنني أذبح خروف، نذرت أنني آتي بخروف، هكذا تقول. تقول الآن صعب عندنا ذبح الخرفان، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ والحمد لله البنت قد تكلمت الآن. أختي ساندرا الحمد لله على سلامة البنت، وأسأل الله تعالى يكتب لها العافية والشفاء الدائم. بالنسبة للأضحية، إذا أنت قلتي لله علي خروف يعني خروف تذبحينه، أما إذا قلت لله علي لحم هذا لحم تشترينه، فلا بد من الذبيحة، لا مناص من الذبيحة يا أخت الفاضل. لماذا؟ لأن قولك لله علي خروف أو ذبيحة، خلاص هذه ذبيحة لابد أن تذبح ويراق الدم. أما لو قلت لله علي لحم ممكن تشترينه من الجزار. الآن أنت تواجهين صعوبة في قضية الذبح، لا يلزم أن يكون في بلدكم هناك في أمريكا، ممكن ترسلينه إلى بلدك العربي أو إلى دولة أخرى. مثلا تقولين، توكلين شخص، تقولين اذبح عني خروف بهذه النية، بهذه نيتك أنت طبعا، إن هذا تحقيق يعني للنذر تذبحينه برا، يعني ليس شرطا. وبعدين ما أدري يعني هل معقول أنه أبدا ما يمكن عندكم يعني ذبح الخرفان؟ قد يكون، لكن ممكن تسألين بارك الله فيك يكون في جهات خاصة أو شيء، تقول والله صعب علينا ويكلفنا. ابعثي بارك الله فيك المبلغ إلى بلدك الأصلي أو إلى أي بلد آخر، وقولي لهم هذا نذر يذبح لابد من إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. تفضل أم علي. أم علي من السعودية، راحت. تفضل أم قيس.
إيه أنا أم قيس من العراق.
تفضلي أنت على الهواء.
إيه العفو، أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، بس على صلاة قيام الليل كم ركعة أصلي
إن شاء الله؟
إيه والله.
أبشر يا أم قيس.
تسلم يا عيني، بس أسمعكم التلفزيون أطفي الهاتف.
إيه إن شاء الله بعد شوية إن شاء الله. سكر الهاتف واسمعين بالتلفزيون. مرحبا أختي. تفضلي أم علي.
أنا من العراق.
تفضلي أختي، تفضلي.
أحكي يا شيخ يعني؟
إيه تفضلي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخ، إن شاء الله أنا هسه أنا رحت أروح البيت الله أحج. إيه سأريد أعرف شو هي محظورات الأحرام وش وقت نبدأ بيها، يعني من أول ما نسافر لو من نريد نحرم.
إن شاء الله يا أم علي.
هذا أول سؤال. السؤال الثاني، شو الفرق بين عمرة التمتع والعمرة المنفردة؟
حج التمتع
ما أعرف معناها يعني.
قصدك حج التمتع وحج الإفراد؟
لا أنا سمعت قالوا لنا بالمحاضرات عمرة التمتع يعني نسويها بالحج، فما أعرف إحنا بنروح نحج لو نسوي عمرة، فما أعرف يعني كيف علي الموضوع.
أم علي أنت حجيتي قبل؟ اعتمرتي قبل؟ عفوا.
لا 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 حاجة ولا عام، رأي أول مرة إن شاء الله.
طيب أبشري أم علي، أبشري.
تسلم، الله يحفظك شيخ.
مرحبا. أم زايد.
وين رحت مني؟
أم زايد. يا أم زايد.
نعم معك.
تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
زين زين، أنا يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ أنا توفت أمي من شي 4 أشهر.
إيه.
وكانوا إخواني، كانوا في ناس عندنا من أهلنا بس جايين من بعيد شوية، كانوا قاعدين في البيت، كانوا يجيبوا من ذبيحتين في النهار وخمس ولا ستة في الليل. أنا شفت الناس كيف كانوا عابسين أهلي، اللي بدل جاي يعزوا يجلسوا يتعشوا، واللي يضطروا أنهم يسولهم غدا من ذبيحتين. أنا مرضت شوية وقلت لبنتي، وشفتهم هم في الموتى يجلسوا كل فنتين يتكلموا مع بعض يتغامزوا ويتكلموا، فأنا قلت لبنتي مرضت شوية قلت له إذا مت ما تسوي علي عزاء ولا تذبحي علي ذبائح. يجوز هذا؟ تقول لي ما يبي يدعو لي. قلت ما أريد الدعاء، إذا كان الدعاء بهذا الموضوع ما أريده، هم تدعوا لي. إيش رأيك يا شيخ في الموضوع؟
إن شاء الله يا مزايد، إن شاء الله. مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت راما، راما من الأردن تسأل، تقول يعني عندهم حفلة زواج الأربعاء القادم حسب ما ذكرت أو الأسبوع القادم، تقول يعني ممكن نجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا يا أخت الفاضلة ما يجوز، الله يبارك فيك ما يجوز. وبعدين كيف الآن، وين التعارض بين الحفلة وبين الصلاة؟ الصلاة أبدأ من الحفلة، الصلوات أبدا من الحفل. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا يعني فرضا مؤقتا له وقت ابتداء وانتهاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلوات في وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ما ترك صلاة ولا جمع بين صلاتين. الصحابيات تزوجوا، الناس كلهم يعني إلى عهد قريب. الآن بدأنا في مشكلة جمع الصلوات بالنسبة بسبب إيش؟ المبالغة في الكوافير والمبالغة في اللبس والمبالغة في كذا. ما كان الناس قديما أمهاتكم وجداتكم كلهم كانوا يصلون الصلاة في وقتها، وليلة عرسها تصلي المغرب تصلي العشاء. ولذلك قلت الفاضلة هذا ما ينبغي، خاصة تقولين الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء تجمع جميع، معقول تجمع في وقت الظهر كلها أو تجمع في آخر الليل؟ هذا لا يجوز يا أخت الفاضلة، هذا لا يجوز، وانتبهوا واحذروا من هذا. لكن ممكن يعني ممكن إذا كان والله الأمر صعب عليكم بالنسبة للمغرب والعشاء ممكن تقدمون العشاء مع المغرب إذا كان ضرورة وحاجة شديدة، يعني ما تستطيعون تعرفين بأنك ستكونين مشغولة وممكن أن يفوت الوقت وكذا، ممكن تقدمين عشاء من المغرب. أو إذا كان مثلا زواجاتكم العصر أو قبل المغرب ممكن تقدمين الظهر مع العصر فقط لهذه الحاجة والضرورة، وهذه طبعا أقصى شيء ممكن تلجئين له. يعني بعد ما تعتقدين أنه تخشين أن يذهب الوقت العصر تغرب الشمس وأنت ما صارت العصر، ممكن تقدمينها في مثل هذه الحال. وإحنا ننصح الزوجات أيضا العروس أيضا أن تتقي الله في نفسها، تصلي كل صلاة في وقتها. لكن والله مثل ما يحدثوننا الآن يقول بأنها يحصل أنها تنشغل باللبس وتنشغل بالمكياج والكوافير وشيء من هذا القبيل، ممكن نقول قدمي يعني العصر مع الظهر مثلا، أو إذا كان في الليل مثلا تقدمين العشاء مع المغرب مثلا بمثل هذا الصورة. وإن كان هذا لا يلجأ له إلا في وقت ضرورة وحاجة شديدة. بارك الله فيك. فرح من ليبيا تقول بأن فاتتها صلاة الضحى، ممكن تقضيها من اليوم الثاني؟ لا يا أخت الفاضل، صلاة الضحى ينتهي وقتها بأذان الظهر، فإذا أذن أنت وقتها ولا تقضى لأنه ليست من السنن المؤكدات. فرح تسأل تقول بأنها يعني وحدة استدانت دين مثلا، ممكن أننا نحسب الزكاة من هذا الدين؟ لا ما يجوز يا أخت الفاضل، الزكاة لها نية، الزكاة لها نية، والزكاة فيها أخذ وإعطاء. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأنت الآن قاعدة تخصمين شيء ترجعين فيه فائدة لنفسك، هذا غلط ما يجوز. ولذلك الفقهاء يقولون بأن هذا ما يصلح أن يكون زكاة، تسقطين الدين في مقابل الزكاة، تقول والله في مقابل الدين الزكاة، هذا ما يجوز. بارك الله فيك. فرح تقول بالنسبة لسجدة السهو، تقول يعني سجدة ولا سجدتين؟ لا سجدتين، السهو سجدتين بارك الله فيك، ذاك سجود التلاوة والسجدة واحدة، سجود الشكر سجدة واحدة، أما السهو فسجدتان يسجدهم الإنسان إما قبل السلام أو بعد السلام على حسب النقص اللي حاصل عنده في الصلاة. أم قيس بارك الله فيها تقول بأنها ما تعرف تقرأ ولا تكتب، تقول قيام الليل كم ركعة؟ أخت الفاضلة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. إذا سألتيني تقول ما هو الأفضل؟ الأفضل 11 ركعة، لأن عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا غير رمضان، هذا أفضل شيء بارك الله فيك 11 ركعة. تقول لا أحب الزيادة، زيدي، فالله عز وجل أكثر وأكبر جل وعلا وتقدس. أم علي من العراق تقول ناوية الحج هذه السنة، تريد أن تعرف محظورات الإحرام متى تبدأ. أخت الفاضلة محظورات الإحرام في شيء يشترك فيه الرجال والنساء وفي شيء خاص بالنساء بس. بالنسبة لمحظورات الإحرام للمرأة، أولا ما تلبس البرقع، البرقع هذا اللي يطلع العينين هذا ما تلبس، وإنما إذا أحبت هي تعتقد أو أنها تذهب إلى من يرى تغطية الوجه تغطي الوجه من دون برقع، وعفوا من دون برقع نعم ولا نقاب يسمونه النقاب، هذا الأمر. الثاني ما تلبس القفازين اللي في اليد، ما تلبسين القفازين في اليد، لأن قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الأمر الثالث ما تضعين الطيب، يعني والكلام هذا يا أم علي الكلام هذا كله من عند بعد الإحرام، من عند الميقات، عند الميقات مش قبل أنت في العراق ولا في الطيارة ولا لا لا، لما تصلين عند الميقات تتوقفين عن هذه المحظورات. والأمر الآخر ما تقصين شيء من شعرك، جميع شعر البدن هذا بعد الإحرام، لأن المشروع قبل الإحرام الإنسان يزيل الشعر المأذون بأخذه، كذلك قص الأظفار، هذا قبل الإحرام، بعد الإحرام لا، بعد الإحرام لا. بارك الله فيك. تقريبا هذه طبعا عندنا الصيد وما الصيد وعقد النكاح، هذه كلها من المحظورات. فأنت بارك الله فيك تخلعين لما تجين الميقات أو تمرين من عند الميقات تخلعين النقاب، وممكن تحرمين فيه يعني تظهرين وجهك إذا كنت ممن يعني يأخذ بهذا القول، أو تغطين وجهك تغطية كاملة، تجتنبين قص الشعر، تقليم الأظفار، وضع الطيب، وضع الطيب بارك الله فيك، تجتنبين لبس القفازين، ها طبعا الصيد وما الصيد هذا، إلى أن تحلي من إحرامك. فإذا حللتي حل لك كل ما كان محظورا عليك. سؤالك الثاني فيما يتعلق بالتمتع، قالوا لك تمتع العمرة وتمتع الإفراد، هو لا، حج العمرة وحج الإفراد، يمكن سبق لسان حصل. الحج على ثلاثة المناسك، الحج على ثلاثة أنواع، إفراد وقران وتمتع. حج الإفراد الواحد يأتي بالحج فقط، فقط ما يأتي مع عمرة، يحج منذ وصوله للميقات إلى ما ينتهي يوم عشرة ذي الحجة، عفوا يوم نعم يوم عشرة ذي الحجة اللي هو يوم العيد، يحل من إحرامه يوم عشرة ذي الحجة اللي يسمى يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يبقى على إحرامه مدة، هذه المدة كلها، هذه يسمى حج إفراد. حج التمتع أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشرة ذي الحجة. فإذا أتى بعمرة في هذه الأشهر وبقي في مكة وما سافر ويحج من هذه السنة يسمى متمتع. لماذا؟ لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أحل من إحرامه وتمتع وعليه هدي. القران نفس الإفراد، نفس الإفراد، لكن يدخل الحج على العمرة على الحج، يقول لبيك اللهم، عفوا الحج عمرة، لبيك عفوا، يقول لبيك اللهم حجا ثم يقول وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحج، ها هذا عند الميقات. فيصير دخلت العمرة في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وعليه هدي، ما يحل بين ما، لأنه خلاص ما عليه مثل ما على المتمتع العمرة، لا يكفي طواف واحد وسعي واحد فقط مثل المفرد. أما المتمتع لا، عليه عمرة طواف وسعي، ويوم وفي الحج عليه طواف وسعي بارك الله فيك. طبعا عليه هدي، ليش القارئ؟ لأن الله جمع له بين نسكين الحج والعمرة في سفرة واحدة. أم زايد من أبو ظبي تقول بأن والدتها توفيت من 4 أشهر، تقول اجتمعوا عندنا ناس وصار يجيبون ذبائح ويأكلون ويشربون ويجلسون يسولفون ويتغامزون حريم وشيء من هذا القبيل. تقول أنا قلت لبنتي إذا مت لا تسوي لي شيء، لا عزا ولا ذبائح ولا شيء. أم زايد الله يرضى عليك ويبارك فيك، دائما يعني أغلب الناس للأسف يأخذون طرفين، إما هنا ولا هنا. الوسط هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك طبيعي جدا إذا توفي الإنسان يأتون الناس يسلون أولاده، يسلون إخوانه، يسلون أهله، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، ويتوكلون على الله عز وجل. لا ذبح ولا نفخ ولا طبخ ولا من هل يسوون الآن، اللي جالسين يسوون عندكم غلط. هذا اللي جالسين حريم جالسين يغتابون ويغمزون وينمون، هذا مو بعزة، هذا مكان والعياذ بالله لكسب السيئات صار. ولذلك يا أخواني أهل العزاء ما يذبحون ولا يسوون طعام، الناس هم يجيبوا لهم الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. لكن إذا جاءكم ضيوف مثلا، جاءكم من برا من بعيد، ملزومين أنكم تضيفونهم، تتصلون في المطعم تقول جيب لنا غدا، جيب لنا عشاء، ويتغدون تعشون توكلون على الله عز وجل. أما والله أجلس لثلاثة أيام وأربعة وخمسة وأسبوع وطبخ ونفخ وغيبة ونميمة وكلام واستهزاء، هذا 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 ما صار عزاء. العزاء يجي الواحد يسلي يقول أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، البقاء لله، نحن كلنا على هذا الدرب، كل من عليها فان، اصبر واحتسب، ويطيبون خاطره ويسلونه ويطلعون، ما يجلسون. يقول جليل كنا نعد الجلوس وصنع الطعام من النياحة، من النياحة. فاللي يسوونه هذا نياحة يا أخت الفاضل. ولكن أنت لما تقولين لبنتك إذا قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل إذا حصل، ما تسوون البدع هذه والخرافات هذه، ما تسوونها ولا المخالفات. اللي يبي يعز يجي يعز ويتوكل على الله عز وجل. أما مثلا مثل هذا الشغلات جزاك الله خير وكثر أمثالك. الإنسان يجب أن يتعاون الجميع. للأسف الشديد مرة جانا سؤال، وحدة تقول لبنتها إذا مت أنا لا يسوون عزاء أقل من عزاء بني فلان، سووا عزاء أحسن منه، صار يتفاخرون حتى بعد الموت. والله شيء عجيب، تقول له إذا مت سووا لي عزاء أفضل عزاء من 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 بني فلان. شوف إذا وهي بعد الوفاة، الله أكبر. إيش هذا حقيقة، يعني تفكير سقيم وتفكير دنيوي. الإنسان اللي 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 في آخر حياته مقبل على الله عز وجل، مقبل بطاعة المفترض، مقبل بنية صافية وصالحة. ولذلك أحسنت هذا القول، لكن لا تمنعين، قولي أمنع الذبائح، أمنع الاحتفالات، أمنع الأشياء هذه اللي مجالس وبعدين غيبة ونميمة، هذه لا تسوونها. بارك الله فيك يوم زايد وعمر طويل على طاعة الله تعالى. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. مشكورين أيضا المخرج عطانا وقت طيب لا بأس فيه اليوم. مشكورين على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.